كان الظلام يعتلي أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها
الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أزهار من رياض الصالحين. في باب الصبر توقفنا عند الحديث 27، نعم عند الحديث 27. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حديث متفق عليه أي عند البخاري ومسلم. هل هناك زيادات في غير البخاري ومسلم على طريقة يعني طريقة في الشرح اللي أنا أتبعها؟ أذكر متن الحديث كما ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله وأنظر إن كانت هناك زيادات في غير الصحيحين. فمن هذه الزيادات وليست كثيرة يقول أبو سعيد رضي الله عنه صرحتني أمي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أسأله طعاما، أي أرسلتني أمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسأله طعاما فأتيته وقعدت فجاء ناس من الأنصار فسألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عندهم فقال لهم حين أنفق كل شيء بيدي ما يكون عندي من خير فلن أدخر عنكم فمن سألنا شيئا فوجدنا أعطيناه إياه ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سبقت ترجمته إذ جاء له حديث قبل هذا فسبقت ترجمته. فندخل في المتن. في المتن لما ننظر إليه على العموم تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع أحدا سأله ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الناس صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم عدة مرات حتى نفد ما عنده ثم علمهم النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام نجده دائما في الحديث عندما يسأل لا يجيب على قدر السؤال فقط، إنما يوسع الإجابة. قد أحيانا يجيب على قدر السؤال فقط، وأحيانا يوسع الإجابة بما يعود بالفائدة والنفع، ليس على السائل فقط وإنما على عموم الناس، على عموم الناس. وهذا يسمى عند العلماء بجواب الحكيم، أي إنه يجاوب السؤال ويزيد على السؤال ما فقه المسألة بكاملها، وكذلك هنا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى الأنصار فإنه بيّن لهم صلى الله عليه وسلم ولعموم الأمة أن الإنسان يستعف ويستعفف ويستغني ويتصبر. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما أعطي أحد عطاء خيرا أوسع من الصبر. طبعا واضح أن الحديث جاء به الإمام النووي، لأنه ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فهذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدرس، ووجه الأمة للمعاني العظيمة التي في هذا الحديث. فلو تأملنا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حثهم على ثلاثة أمور، فقال صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله، فقال صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله. نعم، من يستعفف، هل العفة هنا عن المحرمات من النساء فقط؟ قال بذلك بعض أهل العلم، قال أي أنه يعف نفسه عن المحرمات من النساء، فهذا الذي يعف نفسه عن المحرمات من النساء الله سبحانه وتعالى يكافئه بأن يعفه الله سبحانه وتعالى. أما من لم يكف نفسه وشيطانه يتبع النساء نظرا وسمعا ولمسا وغير ذلك مما قد يؤدي به بعد ذلك إلى الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله، لمن حمل الحديث على العفة، وهي الأصل العفة التعفف عن المحرمات. وقيل بل هو التعفف عن كل شيء، ويدخل في ذلك المحرمات من النساء والقناعة بما رزقه الله سبحانه وتعالى، وليست مقصورة عن التعفف عن النساء فقط، نعم. يقول الإمام القرطبي عليه رحمة الله معنى قوله، معنى قوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف أي يمتنع عن السؤال، وقوله يعفه الله أي يجازيه على استعفافه بصيانة وجهه ودفع فاقته، وكأنه جعل سياق الحديث محددا للمعنى أو مبينا للمعنى، لأن الحديث في السؤال، وهؤلاء الذين جاءوا من الفقراء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل هذا قرينة أن حمل التعفف على الامتناع عن السؤال، ويقول ابن الجوزي لما كان التعفف يقتضي ستر الحال عن الخلق وإظهار الغنى عنهم، فيكون صاحبه معاملا لله في الباطن، فيقع له الربح على قدر الصدق في ذلك، على قدر الصدق في ذلك. يقول الطيبي الإمام الطيبي يستعفف يعفو الله أي إن عف عن السؤال ولو لم يظهر الاستغناء عن الناس. يعني هو يعف نفسه عن السؤال وإن كان في حاجة إلى ذلك، كان في حاجة إلى ذلك، لكنه إن أعطي شيئا لم يتركه، لكن يملأ قلبه غنى بحيث لا يحتاج إلى سؤال. نعم. ومن زاد على ذلك فأظهر الاستغناء فتصبر، ولو أعطي لم يقبل فذلك أرفع درجة. فالصبر جامع لمكارم الأخلاق. ويقول ابن التين يعفه الله إما أن يرزقه من المال ما يستغني به عن السؤال، وإما أن يرزقه القناعة، وإما أن يرزقه القناعة. إذن معنى العفة على العموم ليست فقط العفة على المحارم، فقد تحمل على السؤال كما ذكر فريق من أهل العلم على اعتبار أنه السياق يكون قيدا في معنى المعنى الحديث أو في معنى النص السياق، أو يكون يعني أنا أرى أنه يحمل على العموم، على العموم وليس عن العفة عن المحارم وليس عن السؤال فقط للمال، وإنما هو التعفف عن كل شيء، تعفف عن كل شيء. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، وزنا الفم القبل، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى يتمنى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. نعم، هذا الحديث متفق عليه، متفق عليه. إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. نعم، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، يقع فيه الإنسان باختياره وبرضاء وليس جبرا من الله سبحانه وتعالى، إنما الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيقع من الإنسان باختياره، فهو مكتوب عليه. لأن يعني هنا حتى نفهم المسألة تقول إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، إن الله سبحانه وتعالى يعني يجبر الإنسان على أن يقع في الفحشة ثم يحاسبه سبحانه وتعالى، قل لا، حاشا لله، إن الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعامل الناس بالفضل، يعامل الناس بالفضل وليس بالعدل فقط سبحانه وتعالى، فهنا الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون منك باختيارك وإرادتك، فالله يعلم مسبقا ما ستقدم عليه أنت باختيارك، فهو مكتوب عليك، كما أن كل شيء مكتوب من أول خلق السماوات والأرض، من أول الكتابة في اللوح المحفوظ والقلم، كتابة بالقلم، حتى يعني يرث الله الأرض ومن عليها والجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، والنار نعوذ بالله من النار. فالله كتب كل شيء، كل شيء يقع يعني حسب ما هو في اللوح المحفوظ، فأنت باختيارك وإرادتك وشهواتك وقعت في المعاصي باختيارك أنت، تقول ما هو مكتوب علي، لا يحتج بقدر الله على المعاصي ولا على المعايب، يحتج بقدر الله على المصائب، لكن الله يعلم ما سيكون منك من أول ما تولد، تنفخ فيك الروح، وماذا ستفعل في حياتك، ومتى ستموت، فهو يعلم مسبقا ما تفعل، فهو مكتوب عليك لأنه يعلم مسبقا، فلا يجبر الله سبحانه وتعالى أحدا على معصية ثم يحاسبه عليه. إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مقدمات الزنا من التمني الكلام واللمس وغير ذلك، مدرك ذلك لا محالة كما قل. فالعينان زناهما النظر، النظر بشهوة إلى ما لا يحل له، النظر بشهوة إلى ما لا يحل له، نعم هذا يسمى زن، سمى زن. والأذنان زناهما الاستماع، يستمع للكلام حول الزنا وما شابه ذلك. وزنا الفم القبل معروفة. واللسان زناه الكلام، كلام عن الزنا والمواعدة والخضوع بالقول وغير ذلك. واليد زناها البطش، اللمس والكتابة أيضا تدخل فيها، كتابة بالفواحش والمواعدة وغير ذلك، والإشارة تدخل. والرجل زناها الخطى، المشي والعياذ بالله إلى مواضع الزنا وتتبع المحرمات. والقلب يهوى يتمنى، والقلب يأتي في خياله في قلبه يهوى يتمنى، يعني يقع أن يقع في هذه الفاحشة. ثم يأتي دور الفرج، هو الزنا الحقيقي. ما كل هذا زنا، زنا نعم، ثم النبي عليه الصلاة والسلام سماه زنا، لكن ليس الزنا الذي يقام فيه يقام فيه الحد أو يقام عليه الحد. فالزنا الذي يقام عليه الحد هو الزنا الحقيقي، زنا الحقيقي. والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، أو يكذبه. الفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فنسب التصديق والتكذيب إلى الفرج لأنه منشأه ومكانه. إما أن يصدق هذا الذي وقع في مقدمات الزنا وقلب تمنى فيقع الإنسان في الفاحشة، أو يكذب الفرج، يكذب يكذب ما أمنياته ولا يقع في الفاحشة. وقيل معناه إن فعل بالفرج ما هو المقصود من ذلك فقد صار الفرج مصدقا لتلك الأعضاء، يعني الكلام على الأعضاء. يعني إن فعل الفرج وهو ما كل عضو في الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم بينه هذا يقع في الزنا، زنا مقدمات الزنا الحقيقي، ويأتي الزنا الحقيقي الذي يكون بالفرج. فإن وقع الفرج في الزنا فهو يكون مصدقا لتلك الأعضاء، وإن ترك ما هو المقصود فإنه يكون مكذبا لتلك الأعضاء. فإذا عفى الإنسان إنسان نفسه أعفه الله عز وجل. فهذه الأشياء سميت زنا لأنها مقدمات للزنا ومؤذنة لوقوعه، يعني أن يستعفف يعفه الله تعالى، يعفه الله تعالى. من يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنيه الله، ومن يستغن يغنيه الله. قلت في الحديث الحس على ثلاثة أمور، أو العفة والاستغناء، استغناء عما في أيدي الناس، استغناء عما في أيدي الناس. فيستغني بما عند الله، لأن الغنى الحقيقي هو غنى النفس، هو غنى النفس، وأن يرزقه الله سبحانه وتعالى بالقناعة. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه، متفق عليه. فحب المال وطلب المال والحرص على المال طبيعة في نفس الإنسان، لا تشبع منه النفس مهما جمعت منه. ومهما جمع الإنسان من مال ولم يكن عنده القناعة، اللهم ارزقنا القناعة، فإنه لا يكتفي. فعلى الإنسان أن يرضى بما قسم الله له، ولا يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الغنى الحقيقي اللي هو ليس الغنى عن كثرة العرض، أن الغنى الحقيقي ليس كما يظن الناس بكثرة العرض. العرض يعني وكل ما ينتفع به في من الناس من متاع الدنيا من أي شيء فيها، إنما الغنى الحقيقي، ولكن الغنى غنى النفس، هو غنى النفس بما آتاها الله سبحانه وتعالى وأن تقنع به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصحح المفاهيم السائدة عند الناس، كانوا يقولون إن الغني هو الذي يمتلك ويمتلك ويمتلك، لكنه ليس عنده القناعة، لا يشبع، لا يشبع. ولو أن له وديا من ذهب يتمنى الثاني، ولو كان له الثاني يتمنى الثالث، هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصحح المفاهيم السائدة عند الناس ويبين لهم المفاهيم الصحيحة، مفاهيم الشرعية الصحيحة. إذن الأمور الثلاثة: من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغنيه الله سبحانه وتعالى، نعم، ومن يتصبر يصبره الله. يبقى المقصود من أن الإمام النووي يأتي بالحديث في هذا الباب من أجل من يتصبر، والجملة التي بعدها: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. فيرزقك الله تعالى الصبر، والصبر يتصبر على مكاره الدنيا، والصبر على العموم عندما يطلق بلا قيد ودون قرينة في سياق تدل على أن المقصود منه شيء بعينه. فيحمل على أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على الأقدار المؤلمة. والصبر على الطاعة يعني هو من أشد أنواع الصبر وأرقى أنواع الصبر. الصبر كله محمود، كإنسان أن يصبر على الطاعة طوال عمره من أهل التكليف إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا يحتاج إلى معونة من الله سبحانه وتعالى أولا، ويحتاج إلى صبر، صبر وجلد شديد لكي يستمر على الطاعة طوال عمره. والصبر عن المعصية، وأن يصبر نفسه عن المعصية مع قدرته عليها، مع انتشارها من حوله، مع كثرتها، مع قدرته، ومع ذلك فيصبر نفسه وعن أن يقع في تلك المعصية. والصبر على الأقدار المؤلمة، ولا بد، لا يخلو الإنسان من أن يبتلى بالضراء، يبتلى بالضراء ولا بد، ويبتلى بالسراء. لكن هنا الكلام على الأقدار المؤلمة، لأنه قلما يتذكر الإنسان أن هناك ابتلاء بالسراء، إنما الكل يركز على أن الابتلاء يكون بالضراء. فيصبر نفسه عند المصائب، ده فقد حبيب، عند كذا، عند فقد مال، فقد صحة، عند وعند وعند، يصبر نفسه على ما يبتلى به. وفي الحديث: الصبر عما في أيدي الناس، فلا تلح، 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 تلح في سؤال الناس. وهذا كما قلت هو الشاهد من الحديث، إذ هو والجملة التي بعده، إذ أورده الإمام النووي في باب الصبر، في باب الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، أي ما من الله سبحانه وتعالى على أحد بعطاء من رزق أو غيره من متاع الدنيا أوسع ولا أفضل من الصبر. فالإنسان الصبور تحمل كل ما يمر به في دنيا من ابتلاءات، هذا لابد منه. فإن ابتلي بالضراء صبر، وإن زين له الشيطان وجمل له المعاصي والشهوات صبر بعدم طاعته وعدم الوقوع فيها. فإذا من الله تعالى بالصبر على أحد فهذا أعظم منه من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. في الحديث يقول أبو سعيد الخدري رضي الله أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول الحافظ ابن حجر عن هؤلاء الناس لم يتعين لي أسماؤهم، لم يعني يتعين لي أسماؤهم إلا أن النسائي إمام النسائي روى عن أبي سعيد الخدري ما يدل على أنه منهم، كما ذكرت أنا في الرواية التي ذكرتها خارج الصحيحين ذكرت فيها أنه قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سرحتني أمي، أي أرسلتني أمي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أسأله طعاما، فأتيت وقعدت وشاهد ما حدث وروى لنا الحديث. قال إن ما يدل أنه منهم كما في الحديث اللي هو صرحتني أمي، نعم. والحديث أخرجه البخاري عليه رحمة الله باب الصبر عن محارم الله، وأخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله باب فضل التعفف والصبر والقناعة والحث على كل ذلك، باب فضل التعفف والصبر والقناعة والحث على كل ذلك، نعم. وكما نرى أنه يتضح من حديث الحظ على الاستغناء عن الناس والتعفف عن سؤالهم بالصبر والتوكل على الله وانتظار ما يرزقه الله سبحانه وتعالى، وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكون الجزاء عليه غير مقدر ولا محدود. يصبره الله يقويه ويمكنه من نفسه حتى تنقاد له ويزعن لتحمل الشدة، فعند ذلك يكون الله معه سبحانه وتعالى فيصفره بمطلوبه، يصفره بمطلوبه أي ينال مطلوبه. نعم. ومن يتصبر يصبره الله. لا كنا بهذا انتهيت من هذا الحديث، وإن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله رب العالمين ننتقل للحديث التالي إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كان الظلام يعتني أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها، هذا رسول الله جدد عهدها، اقرأ وأوحى للخليقة.